مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.
الكاتبة السورية والناشطة الاجتماعية بمجال المرأة واللاجئين ماري تيريز كيرياكي المقيمة في فيينا النمسا ضيفة مونتي كارلو الدولية. ماري تيريز كيرياكي، تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو.
أهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافة.
ماري تيريز كيرياكي، أنت رئيسة رابطة المرأة العربية النمساوية ورئيسة مشروع بلسم الخاص باللاجئين السوريين. أنت مقيمة في النمسا منذ سنوات، وطبعا أنت من دمشق، درست الأدب الفرنسي، لكن الظروف قادتك باكرا للعمل في النمسا في هيئة الأمم المتحدة مع منظمة غوث اللاجئين الأونروا، ومن ثم أعمال إنسانية وناشطة اجتماعية، وأخيرا الكتابة. أولا بدنا نسألك بكلمات عن هذه المسيرة، ماري تيريز كيرياكي، كيف تختصرين هذه المسيرة بين دمشق وفيينا؟
أول شيء الشيء اللي بقدر لك يا أنه أنا عملت اللي أنا بفكر أنه هو صحيح، سويته وأنا كل قناعة. يعني أحيانا كان هو على حسابي الشخصي أو على حساب عائلتي، لكن أنا كنت بعتقد أنه ليش هو نحن جينا على الدنيا إذا نحن ما بدنا نمد إيدينا للأشخاص الآخرين اللي حولنا. يعني في ناس ساعدوني بالبدايات وأنا هلأ الله سخر لي مجال أنه أنا مد إيدي لناس تانيين. مشان هيك بقولك إنه هاي الرحلة ما كانت سهلة بالبدايات وما زالت صعبة، بس لكن أنا فرحانة فيها قد الدنيا وحاسة إنه أنا يوميا عم بتطور. ما بحس حالي إني كبرت بالعمر لأنه كل شغلي مع الشباب، دائما عندي أفكار متجددة، أحيانا بسبق الشباب بأفكاري وبيفرحني هذا الشيء.
ماري تيريز كيرياكي، أنت أيضا حاصلة على جوائز مهمة، جائزة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للعمل الطوعي عن مشروع بلسم، وجائزة نساء الأمم المتحدة في فيينا النمسا عن مشروع بلسم، وجائزة نساء الأمم المتحدة في نيويورك عن مشروع بلسم، وإضافة لعدة جوائز قدمت لك من منظمات غير حكومية في فيينا النمسا. هذا العمل الطوعي التطوعي، هذه الإحاطة باللاجئين الفلسطينيين أولا في الأونروا ومن ثم السوريين والعرب أيضا والمرأة، يعني هذا الدور الذي قمت به كيف تصفينه لنا؟
هو عمل بيطلب منك أنك أنت تنسي ذاتك، والعطاء هو مسألة كتير مهمة. العطاء هو بيخليكي أنك تحسي أنه أنت بتنتمي لهالإنسانية، ما بتتقوقعي على نفسك، وهذا طبعا بده جهد كتير كبير. أنا يعني لما أخذت جائزة العمل الطوعي عن مشروع بلسم كانت لأني أنا خلال 5 سنين ما أخذت ولا يوم إجازة لإلي، كل الأوقات فراغي كانت هي لخدمة اللاجئين السوريين على حدود سوريا التركية. المشروع هذا كان بدأ صغير وبعد صار كبير لدرجة أنه أنا نفسي ما كنت متخيلة أنه نوصل لهالمرحلة. طبعا رافقوني كتير من الناس اللي اشتغلوا معي، خاصة بال2015 كمان كان بلشوا يجوا اللاجئين السوريين لهون، لكن اللاجئين هاي الدفعة تبع 2015 كانوا هن كوادر فنية وأدبية وعلمية، وكان في منهم كتير أطباء، وهدول كلهم كمان سخروا وقتهم وصاروا ينزلوا معي. صرنا نعمل معسكرات طبية، من عدا العمليات، من عدا مراكز ثقافية للشباب والأطفال، كل شيء كنا نساويه دائما على الحدود. يعني
ماري تيريز كيرياكي، الانطلاقة الأولى من سوريا، يعني هذا الذي تقومين طبعا به في النمسا في فيينا هو استكمال لعلاقتك بسوريا، لسوريتك، لدمشق، لهذا البلد الذي ولدت فيه وتحبين. خبريني عن هذا الامتداد السوري النمساوي.
أنا بدي أقول لحضرتك إن العمل الطوعي هذا علمته من أنا وصغيرة. أنا كنت موجودة في دير يسوعية بحما، تعلمت هذا العمل هنيك وبقي بدمي. يعني كنت اشتغل فيه مع الرهبات والمدرسات والأطفال اللي كانوا مثلي، فكنا نتعلم نحن كيف نساوي سلات غذائية بس بشكل أنيق. كنا ناخد الملابس نحن نتعلم نرتيها ونغسلها نكويها نحط لها الأزرار، وكنا نوزع هذه الإعانات 5 مرات بالسنة لأنه كان في 3 أعياد للمسيحية وعيدين للإسلام. فكنا نحن نروح نطلع من الدير، نحن هذا المشوار الوحيد الوحيد اللي كنا نطلع فيه من الدير وزع هالإغاثة، بس ما نعرف إنه هدول القرى شو هن، يعني هل هن مسيحية هل هن إسلام، ما كان يهم لأنه الأعياد لازم الكل يفرحوا فيها. وبقيت معي، ولما نزلت سنة 67 انتقلنا لدمشق، كانوا سكروا المدارس وأمموها، منعونا من العمل العام، لكن أنا استمريت بمحو الأمية بكل المجالات اللي كنت فيها. بعدين لما أجوا العراقية كنت درس الأطفال العراقية، يعني ما كنت وقف، بس طبعا كان في رقابة جديدة يعني. ولما جيت للنمسا هون في فضاء من الحرية كبير، هون في عندك مجال انك ترجعي تنشطي مدام انت عم تخضعي للقوانين وقوانين البلد اللي نحن فيها، فكان في مجال كبير كتير انه نحن نشتغل.
ماري تيريزا كيرياكي، الإقامة في النمسا منذ سنوات كانت أرض خصبة كي تفجري كل هذه الطاقة الإنسانية والطوعية التي عملت بها في منظمة الأمم المتحدة، في الأونروا، وكذلك في المشاريع الخاصة التي قمت بها. قديش بالنمسا بيشجعوا المرأة العربية الآتية من منطقة الشرق الأوسط من العالم العربي بأن تقدم صوتها وتضيف هذا الصوت وهذا الحضور؟
النمسا بالنسبة إلي هي كانت المكان اللي انفتح الأفق لإلي فيها. نحن عنا بالبلد بيقولوا إنه بيدور على ربه بيلاقيه،
نعم.
يعني هون في مجالات مفتوحة لإلنا، تعلمنا كتير منهم، طبعا أضفنا لهم، يعني كانت العملية متبادلة. بس فضاء الحرية اللي كان موجود هون، الأمور واضحة، يعني بتعرفي اللي إلي كل عليك، يعني ما تشتغلي منظمة مجتمع مدني في قواعد معينة موجودة تخضعي لها وبتصير. هلأ أنا بالنسبة إلي كانت المسألة مو عند النمساويين، يعني النمساويين بيشجعوا كل الناس، لكن أنا المسألة ببيتي، يعني كان زوجي هو شخص متفهم،
نعم.
يعني ما كان عندي ولا أي مشكلة إنه أنا أشتغل بالعمل العام. وكان بالنسبة للعرب يعني إنه كيف أنا بقدر بتحرك بهالفضاء المفتوح من دون اعتراض عائلتي وزوجي تحديدا، إنه مرات ممكن يحتاج على حساب البيت، على حساب الأولاد، على حساب، بس هذا أنا ما كنت أقطع فيه. أهم شيء كنت بآمن فيه إنه النظام بيخليكي عندك وقت كتير إنك تستفيدي منه وتشتغلي عليه. فالنمسا يعني النمسا فضاء من الحرية بشكرون عليه، تعلمت منه كتير أكيد، تعلمت من الأونروا تحديدا كتير، تعلمت من زميلاتي الرائعات اللي مروا بحياتي من كل جنسيات الأرض. بس الواحد يفتح أفقه بيصير كل شيء حلو عنده.
ماري تيريزا كيرياكي، من بعد هذا العمل الجبار انتقلت إلى الكتابة. طبعا أنت والقلم والكلمة علاقة قديمة، علمت الطلاب بمحو الأمية، وكان إليك دور أيضا كصحفية في بلسم وغيرها من المحطات، ولكن صدر لك المنطقة الرمادية ومن ثم الهروب إلى الأمام. حسينا عنك وعن الكتابة، لماذا الكتابة؟ وطبعا سوريا هي الحاضرة دائما في كلماتك.
أنا بآمن أنه نحن لازم ندون كل الذاكرة الشفهية تبعيتنا، لأنه هي هي قصصنا وهي حكايانا بتروح مع الزمن. إذا نحن ما دوناها فما رح تبقى شهادة للتاريخ يعني. وهلأ كتير السوريين بلشوا، يمكن أكتر شعب عامل توثيق للأحداث اللي صارت أو للمعاناة الإنسان السوري هن الشعب السوري، بعتقد هيك يعني، ما بعرف إذا أنا ماني مخطئة بهذا الكلام. فأنا الكتاب الأولاني كنت لساتني مرتاحة شوي، ما كان لسه قضية سورية شغالة، فكان بيهمني أنه يعرفوا أولادي أنه أنا منين جيت، من أي مجتمع، مع العلم أنه كنت أخذ أولادي كل سنة ونروح نتعرف على منطقة من سوريا وحتى لبنان، لأنه كان بالنسبة إلي هاي المنطقة هي منطقة مقدسة، أنا بدي خليهم يحسوا بالشرق ودفقوا. فصرت أكتب القصص اللي هي قصص واقعية صارت معي، يعني قصص بتضحك بنفس الوقت بتبكي. هاي الكتاب الأولاني اللي طلع اللي هو المنطقة الرمادية، وهاي البداية كانت. الكتاب الثاني الحقيقة كتبته بعد ما شفت صفقة التبادل بين النساء والجنود السوريين بالنظام. أنا هدول السيدات شفتهم بتركيا، والحقيقة بعد ما شفتهم مرضت منيح كتير، تغير وضعي كتير، ما صدقت أنه ممكن الإنسان يكون فيه شر لهالدرجة، ممكن يكون فيه أسى. أنا كتبت الكتاب الثاني بس مشان دون عذاباتهم لهدول الناس، وأنه ما تنسوهم، يعني بتخلص الحرب بتنسوا أنه اللي صار مشان ما ينعاد، لازم ما يتكرر اللي حصل. فكتبته. هلا الكتاب الثالث رح يطلع كمان. في عندي استاذي المشرف علي باخذ رايه بالكتب، دائما بيقول لي انت لساتك عايشه بالشرق، طب عشتي عمر ب ب ب بالنمسا، ليش ما عم تكتبي عنا؟ ما عم بقدر الحقيقه، لساتني ما طلعت.
هالفكرة بتقودنا لفكرة الهجرة أو الاغتراب عن الأرض الأولى. حسينا عن مشاعرك، عن وضعك، كيف بتعيشي سوريا بالنمسا؟ هل أنت أيضا نمساوية اليوم وكيف؟
بآمن بالاندماج بس مع الحفاظ على الخصوصية، يعني بيهمني إنه أنا بعتز بشرقيتي، يعني ما بقدر إني أفصل حالي عنها. يعني أنا عايشة الشام، يمكن أنا الغريبة الوحيدة بالبيت، مع العلم أنه إلي احتكاك بالنمسا بالناس النمساويين، بضل عندي ما بعرف كأني أنا ما عم بقدر أطلع من الدائرة اللي أنا فيها. دائما عندي إحساس نوعا ما بالغربة، لكن أنا بينطبق علي، يمكن أنا واحدة من الناس، في كتير مثلي يعني. طبعا قول أمين معلوف أنه نحن عنا هويات متعددة، أمي لبنانية، أبي سوري، الأصول اليونانية، مسيحية، تربيت ببيئة إسلامية، طلعت لأوروبا صرت نمساوية وهلأ أنا أوروبية، بس ولا هوية بتتعارض مع الثانية، بس كل هالهويات هاي بتزيدني غنى. وأنا يعني ببقى شايفة حالي لما أنا بقدر بقعد بأي مجتمع وبقدر لاقي موضوع أحكي معهم فيه، يعني في نقاط التقاء بيني وبين أي مجموعة مين ما كانت تكون.
ماري تيريز كرياكي، شو بعد عندك مشاريع أيضاً؟
أنا اشتغلت مع اللاجئين السوريين اللي موجودين بالنمسا واللي موجودين على حدود سوريا التركية، وحالياً أنا عم بشتغل بالداخل السوري كمان. أهم المشاريع اللي هي بالداخل السوري هي مشاريع تعليمية. أنا اللي بحسه أنه نحن معركتنا الحالية هي ضد الجهل، والعلم هو الركيزة الأولى، لأنه نحن ننهض بهالأمة تبعيتنا ونرجع نلاقي الطريق تبعنا. مو معقول أنه يعني هالحملة التجهيل اللي صارت، أنه الأهالي يكونوا متعلمين والأولاد لا بيقروا لا بيكتبوا، ما في مدارس، ما في جامعات. نحن هذا اللي عم نشتغل عليه، هذا اللي عم نركز عليه بالدرجة الأولى. طبعا الإغاثة كل العالم عم تشتغل عليها، بس التعليم هو المشروع المهم. يعني نحن ندعم مدارس بكل أنحاء سوريا، بندعمها بكل شيء. وبالنسبة للنمسا، أنا فكرت بالشباب اللي إجا لهون. الشباب اللي إجا لهون في ناس يعني منفصلين سياسيا عن بعضهم، ومن ديانات متعددة، وفي ناس ما عرفت أنه في ديانات تانية أو طوائف تانية، فأنا أو قوميات حتى. فبديت مشروع مع شاب سوري اللي هو عروة الشوفي، ونحن ساوينا الأوركسترا. كان هدفنا فيها أنه نجمع الشباب السوري بمختلف مشاربه حتى السياسية، بس ممنوع عليه أنه بقلب البروجكت يحكي بالدين أو أو بالسياسة. فعلا هذا الموضوع خلق نوع من المساحة آمنة بيناتهم. بعد سنتين صاروا يسمعوا بعضهم. لازم نحن نخلق مشاريع لهالشباب ليرجعوا يصير في يعني التقاء من جديد بين بعضهم، يتعرفوا على بعضهم، ما بيعرفوا بعض. يعني نحن السوريين ما بنعرف بعض. فهذا مشروع من المشاريع. في مشاريع تانية كتيرة مع الشباب السوري، خصوصي إنه اللي موجودين هون تغيرت الشرائح. يعني إنه 2015 هن الكوادر، 2017 هن الأطفال القاصرين اللي إجوا من سوريا لوحدهم لهون وشو صار فيهم، وعندك هلأ مؤخراً 2021 إجوا المقاتلين. فهدول كيف بدك تتعاملي معهم؟ هذه المشاريع اللي نحن نشتغل عليها. طبعا مع تدريس لغة عربية، عندنا مشاريع فنية كتيرة متعددة، ونحن منظمة صغيرة بس عم نحاول نوقف على إجرينا. ما عندنا حدا بيدعمنا غير المكتب الثقافي النمساوي وقت نعمل حفلات، هذه هي بس. أما الباقي كله نحن من شغلنا من تعبنا. الحمد لله يعني أنا قدرت أنا كشخص أدعم الأوركسترا، لأنه بدي إياهم أنه ما حدا يضغط عليهم يكونوا أحرار.
الكاتبة السورية ماري تيريز كيرياكي، شكرا لك من مونتي كارلو الدولية.
شكرا لك. شكرا.
حوار مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.